مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اساله ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم الشيخ محمد مصطفى أبو مصطفى. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
يا أهلا وسهلا بالحبيب.
تعالى الله بالصحة والعافية، ونفعل الله بعلمكم. اللهم أمين. اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم لنتمكن فضيلة الشيخ محمد مصطفى من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعن شيخنا الكريم، بداية معنى الحديث وصحة الحديث، وكيف يتحرى كل واحد منا الصدق ويتجنب الكذب. نعم شيخنا.
نعم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا الحديث قد رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث جليل القدر رفيع المكانة، إذ إن هذا الحديث يتكلم عن أصل من أصول هذه الشريعة، وهو أن يتحرى المرء منا الصدق في كلامه كله، وكذلك أن يجتنب الكذب كذلك في أمره كله. أثر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه أنه قال: لو كان الكذب حلالا لتركته مروءة. فهكذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان، لا سيما وأن المرأة إذا مني وإذا وسم بهذا الوسام، وسام الكذب، فإنه لا يزال عنه، كما قال الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك، قال: حسبك من الكذب أن صاحبه لا يزال عنه هذا الاسم. بحيث أن الإنسان إذا وسم بالكذب سبحان الله لا يزال عنه. لذلك مثلا إذا أطلقنا اسم مسيلمة
كذاب،
يوسم دائما بالكذب الكذاب. وإذا أطلق كذلك عن أبي بكر
الصديق.
فهكذا كل من سار على ضرب أو أخذ هديا من هذين من هذا الهدي العظيم، وهو الهدي الصدقي، يوسم به. وكذلك إذا رزئ الإنسان بالكذب فإنه كذلك يوسم به. كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: آية المنافق ثلاث.
عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العفو والعافية.
آمين.
بس أخشى أن احنا يعني إيه نهضم حق الصدق. لأن الحديث بدأ بالصدق شيخ الكريم، ثم انتهى والعياذ بالله بالكذب.
ما هو أنا أتيت بالعجز ثم سأرد إلى الصدر.
نعم. وزيت الجانب.
في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. وهذه هي التي صدر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه، أن من سيما المنافق أنه يكذب كثيرا. وكذلك في هذا الحديث الذي معنا جاء هذا الحديث يعني فيه صيغة من صيغ المبالغة، وإن الرجل لا يصدق. إذن هذا يدل على الاستمرارية في هذا الصدق حتى وسم الشخص به، فهو دائم أو دائما ما يقول الصدق ولا يقول الكذب أبدا.
هو استمر في الصدق حتى كتب صديقا.
صديقا.
نعم.
وكما قلت هذه من صيغ المبالغة، والله عز وجل قد مدح الصادقين في كتابه، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن سيما أو من علامات الشخص المؤمن أنه يكون صادقا. لذلك قيل للقمان الحكيم: أي شيء بلغ بك ما بلغ؟ يعني إيه المكانة أو إيه الحاجة أو إيه الخلق اللي خلاك في المكانة العالية دي، السامقة السامية دي؟ قال: الصدق وعدم الكلام فيما لا يعنيني. وهذا للأسف الشديد يعني مما مني به كثير من الناس، أنه يتكلم فيما يعني وفيما لا يعني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذرنا من أمر عظيم، وهو ما راه أبو داود في سننه، وكذلك راه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم أو لا مش ليس هذا.
طب ناخذ الحديث. طيب. ناخذ الاتصال وبعدين ناخذ الحديث. طب. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا فندم.
طبعا. أسأل الشيخ سؤال واحد والله.
نعم فضل.
سنة الظهر القبلية 4 ركعات، أصليها متصلة ولا غير متصلة؟
حاضر. نعم. أم مؤمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا وسهلا بحضرتك. كان عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا متخانقة أنا وزوجي امبارح وما بكلموش وأنا صايمة النهاردة. ينفع يعني؟ هو أنا زعلانة منه قوي يعني، هو أصلا قاعد من غرفتي وما تقعديش معايا هنا في الغرفة ومش عايزة أشوفك، فمش قادرة أروح أكلمه. أنا على طول بكلمه ويقول لي لله ما تكلمنيش تاني. فأنا المرة دي مش قادرة صراحة أتكلم معاه يعني. فهل كده عليا اسمه وانا صايمه النهارده؟ والسؤال التاني، ازاي الانسان يعرف ان ربنا بيحبه وراضي عنه؟ ايه العلامات اللي كده؟
حاضر،
وجزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا مرحبا.
لو سمحت عندي كده سؤال بعد اذنك.
اتفضل.
في دلوقتي احنا الحمد لله يعني منتقده وكده، ففي المهم على صفحات للمنتقدات في دايما منشور متكرر ان بينصح المنتقدات تعمل ايه في الحر، فيعني يا رب لا يثبتنا على الحق ويهدينا ويهديهم. بينصح ماء الورد مع الميه في بخاخه وانها ترشها كل شويه. فانا بجيت ارد في كل منشور من دول ان لا يعني الاحسن يحسب تعطر، فانا خفت اكون انا كده بتشدد وان يكون ده غلط. بس يا ماء الورد فعلا ماء ليه عطر، فانا خفت البنات يعني يستخدموه غلط او يزيد معاهم النسبه فيجدوا يرشوا كتير وحد يشم فيهم، بالذات اللي بيشتغلوا او الطالبات. يا ريت عايزه رد من الشيخ على الموضوع ده. والسؤال الثاني اسال.
ايوه.
في شخص يعني رجل كبير في السن عيان خالص، فمعلق ثاني ولا في رقبته وايديه، المهم عيان خالص، هو نفسه يصلي عشان يعني هو عيان متضايق انه ما بيصليش، فياخدوا له حجر وحد يلمه لان هو مش بيعرف يحرك ايديه حتى من الاسلاك اللي رابطه في ايديه وكده. تمام. والسؤال الثالث، اخر ما نزل من القران ايه؟ والسؤال الرابع، الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان حديث يعني صحيح، انت ومالك لابيك، هل هو حديث صحيح ولا لا؟ وفعلا ليه؟ طيب لو مش صحيح ليه صححه الالباني؟ شكرا، جزاكم الله خيرا، نسالكم الدعاء.
امه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي 3 اسئله ممكن؟
تفضلي.
أول سؤال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، وفي الآية لكم دينكم ولي دين، فهل يتخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع الآية؟
حاضر، عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد، السلام عليكم. أستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
كيف يا عم الشيخ؟
الحمد لله. تفضل.
والله يا عم الشيخ، أني متجوز بقالي سنة.
أيوه.
سامعني يا شيخ؟
اسمع حضرتك، أنا ساكت عشان حضرتك تتكلم، اتفضل.
متجوز بقالي سنة. ودلوقتي الجماعة عندي أمها عاملة مشاكل معايا بقالها دلوقتي زيادة عن 3 أشهر.
فممكن توصل كلامك سريعا يا أخ محمد، معلش اتفضل.
ورحت أجيبها عم الشيخ، قالت لي تدفع 2400 مصاريف لها وتكتب على وصل، تكتب وصل أمانة. فأنا سبتهم ومشيت يا عم الشيخ.
يعني ده رهن ده ولا ايه؟ انا مش عارف ده ليه الحاجات دي،
مش عارف. مشاكل، بتقول لي مشاكل.
هل انت ما بتصرفش على بيتك يا استاذ محمد، فهم عايزين حضرتك تنفق المبلغ ده عليها، ومش كاتب لها قائمه منقولات ولا كاتب لها مهر، فهم عايزين يحفظوا حقها مثلا من اجل المشاكل؟
لا، انا راجل صنايعي شغال بالارزاقي. يعني اللي انا بشتغل بيه بس اقساط عزال وجمعيات ومصاريف للبيت.
نعم.
وبقول للبنت: يا بنتي امشي على قدنا، مش ضروري نبعتر الفلوس كلها ونبدل الدنيا. كل واحد على قد العفو ومد رجليه.
طيب انت خدت بعضك ومشيت بقى، ما عملت لهمش اللي هم عايزينه؟
لا، ما عملت لهمش اللي هم عايزينه، انا ما استجبتش للكلام بتاعهم وخدت بعضي ومشيت.
السؤال:
هل يجوز اتجوز على العزال بتاعها؟
حاضر. ام مروه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك، يعني اول طبعا بوجه الشكر لحضرتك على كل اللي عاملين في القناه بصراحه، وجزاكم الله خير على المجهود، يعني المجهود اللي بتعملوه في ذل حسادكم ان شاء الله
يا رب.
بس عايز اسال على حكايه اراضي وضع يد. يعني لو واحد خد اي خطه ارض وضع يد وهي غير مملوكه لاي فرد ولا اي جهه من جهات الدوله ولا اي وزاره ولا اي حاجه، وزرعها وبعد كده طلب تقنين لها من الدوله ودفع ثمنها بعد كده لو الدوله وافقت، يعني حكم الشرع في وضع اليد ده، هل ده حلف الشرع حكم وضع اليد؟
حاضر. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم، ازي الحال؟
الحمد لله، تفضل.
عندي 3 أسئلة يا فندم، بارك الله فيكم، يعني
فيكم بارك الله.
ونسألكم الدعاء كده والشيخ محمد مصطفى، الله إني أحبكم في الله يا
أحبكم الله يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب.
تفضل.
بالنسبة في الصلاة السهو، يعني إذا كان سبحان الله أو بقول سبحان الله، بقول سبحان ربي، نسيت يعني في الصلاة، السهو في الصلاة يا فندم،
يعني نسيت بدل ما تقول سبحان ربي الأعلى قلت سبحان ربي العظيم مثلا.
أي يا فندم.
تمام.
ومثلا بدل ما أقرأ الفاتحة قرأت التحيات. والسؤال الثاني يا فندم بالنسبة للحية، إطلاق اللحية، يعني ابني بيجي يسألني بيقول لي: يا بابا، يعني في علماء أجلاء زي الشيخ محمد متولي الشعراء والله يرحمه والشيخ، كثير من العلماء يعني لا يطلقون اللحيه، وانا اطلق اللحيه يا فندم، يقول لي: انت ليه مش يعني تقصرها زي هؤلاء العلماء وهؤلاء علماء افاضل يعني.
ورحمه الله على الجميع وحفظ الله من كان منهم على قيد الحياه. حاضر، السؤال واضح، حكم اطلاق اللحيه، هكذا يطلق السؤال. حاضر، فهمنا.
حكم اطلاق اللحيه يا فندم.
ايوه نعم، وليت الجنه.
السؤال الثالث يا فندم، اللي هو دعاء القنوت في صلاه الفجر.
طيب،
دعاء القنوت في صلاه الفجر يا فندم، اليات المساجد كلها عندنا 90% المساجد بيقنطوا عندنا في صلاه الفجر.
حاضر.
بعد الركع، بعد قراءه سوره الفاتحه والسوره القصيره يدعو، فان كان هذا جائز يا فندم ما يعني افعل ايه؟
طيب،
يعني اسكت ولا ادعو معهم، ولا ان كان ايه مش عارف الحكم يعني، او اصلي وراء الامام هذا اللي بزي يدعو يقنط، او لا اصلي افيدوني يعني في الحاجه.
حاضر، فهم لله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نعود إلى ما بدأناه عن الصدق. نعم.
أنا أحببت فقط أن أدلل كذلك
على هذا الحديث الذي رواه أبو داود ورواه أحمد كذلك في مسنده من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للذي يحدث القوم بالحديث ليضحكوا منه، ويل له ويل له. لأن هناك بعض الأشخاص وللأسف الشديد لا يجد شيئا يمزح فيه إلا في دين الله للأسف الشديد. وطبعا دلوقتي ظهرت ظاهرة ونبتت نبتة سوء من بعض المجددينات اللي هو مش لاقي حاجة يعملها فيعمل ايه، يعني كما يقولون تعلق بعظيم، هو عايز يعمل اي حاجة، عايز الشهر فيقدح مثلا يشتم في النبي او يقدح في جناب النبي عليه الصلاة والسلام او يقع في جناب الصحابة الكرام او يقع مثلا في ذات الله عز وجل. واضح. وبعض هؤلاء الكائنات للأسف الشديد يعني مؤخرا برضو كائن من هذه الكائنات برضو ظهر وقال هذا الكلام، وهذا الكلام يعني كفر مجرد، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يمزح يعني خلاص ما بيش لا حاجة خلاص تهزر فيها غير الدين. وطبعا كثير من الناس برضو يجي يهزر يقول لك مش عارف مرة واحد شيخ عمل إيه، مرة واحد شيخ مش عارف عمل إيه. طب خلاص ضاقت علينا الدنيا كلها، ما لقاش حاجة نمزح فيها إلا في دين الله عز وجل. وكذلك روى أبو داود والترمذي والنسائي بحديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقالت أمي تعالى أعطك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة.
يعني ما ينفعش حد يضحك على ولده ولا ابنته ويوهمه بشيء وتعالى اديك حاجه حلوه ما تدوش حاجه حلوه.
ايوه دي تعد كذبه.
صحيح.
وكذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم اذن لنا في بعض الكذب، وهو كما اخبر صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث ام كلثوم في الصحيحين قال صلى الله عليه واله وسلم: ليس الكذاب الذي يكذب او الذي ينمي خيرا او يقول خيرا للاصلاح بين الناس، هذا لا يعد كذبا. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن ثلاث أشياء يجوز فيها الكذب، وهي الحرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة أو خدعة. وكان صلى الله عليه وسلم من شأنه ومن هديه أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يبقى ده من هديه عليه السلام أنه خديعة للعدو. يبقى أول حاجة الحرب أو الكذب في الحرب. ثانيا الذي يكذب لكي يصلح بين الناس، مثلا اثنين متخانقين مع بعض أو طائفتين متخانقين مع بعض، عيلتين مثلا أو شخصين متخانقين مع بعض، فواحد ثالث دخل يصلح بين الفئتين
أو الثالث ده
أو بين الشخصين
لو نيتهم السليمة عليه
العوض. طبعا
يعني نسأل الله العفو والعافية.
فعلا سبحان الله. ومن أفضل القربات هي إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك أن الكذب في مثل هذه الحال جائز ومباح. يعني مثلا الشخص الثالث ده اللي دخل بين الطائفتين أو بين الشخصين ده يقول له: يا أخي لا والله ده بيشكر فيك، ده بيقول فيك كلام كويس، ده طيب، بس هو ما يعني خانوا التعبير، معرفش يعبر، يتعلل أو يكذب لكي يصلح بين الفئتين. وكذلك كذب الرجل على زوجته وكذب المرأة على زوجها، هذا أيضا كذلك من الأمور المباحة، بس لا يبالغ الرجل في هذا، لا يبالغ في هذا. يعني إيه؟ يتلطف بالمرأة، يكذب عليها، بس إيه؟ زي ما قلت ما يكونش هذا هو ديدنه أو هدي.
ولا يقسم بالله. يعني
لا طبعا لا يقسم. لا يقسم. لكن والله إذا أنت يعني يتغزل فيها.
طيب. جزيت الجنة شيخنا الكريم، طبعا موضوع طويل. طبعا. كنا نريد أن نقف على معنى البر.
نعم. البر كما قال بعض العلماء في هذا الحديث هو جماع الفضائل، جماع فضائل الخير أو عمل البر. وقال بعض العلماء المراد بالبر هنا هو الجنة، يعني هذه الخصلة، خصلة الصدق توجب الجنة.
نعم. وكذلك الفجور بنفس يؤدي إلى المعنى
يهدي إلى الفجور، أو الفجور يهدي إلى النار.
سلم يا رب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البر
يا رب
والصدق
يا رب،
وأن نكتب عند الله من الصديقين والشهداء. آمين يا رب العالمين. الدكتور أحمد يسأل عن سنة الظهر القبلية، هل تصلى أربع ركعات متصلات أم ركعتين ركعتين؟ شيخي الكريم
لا تصلى أربعا، وإن شاء أن يفصل بينهما فلا بأس.
متصلات أم ركعتين
ركعتين؟ يعني ركعتين وركعتين.
تمام.
بس اقصد ايه لا يسلم يعني؟ اقصد لا يسلم
يعني لو صلى اربعا بتشهد واحد؟
لا بتشهدين، لكنه لن يسلم في الركعتين، انما يقوم للثالثه
والرابعه. هذه صوره.
اي نعم. الصوره الثانيه ان يفصل بينهما، يعني يصلى ركعتين ويسلم وركعتين تانيين ويسلم.
هذه جائزه وهذه جائزه
بالفعل.
نعم. ام مؤمن ومشكله مع زوجها امس، اسال الله ان يصلح بينهما
يا رب. امين.
واليوم الحمد لله صائمه. فما حكم الصيام ونصيحة لهما شيخنا الكريم والصلح خير؟
نعم. زادها الله برا، لكن من أفضل الأعمال البر أن المرأة لا تبيت إلا وزوجها عنها راض. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا آذت المرأة زوجها باتت تلعنها الملائكة وتقول لها: قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يأتي إلينا. يبقى المفروض أن المرأة لا تبيت. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا آذت المرأة زوجها نادتها زوجته من الحور العين وقالت لها كذلك، ردت عليه بهذا الرد. فينبغي أن المرأة يعني تسعى في إرضاء الزوج، تتلطف به، لا سيما إن كان هذا الزوج رجلا فاضلا، رجلا يعني.
طب لو هو اعتدى عليها كما هي وصفت، او قال لها كلاما جارحا، او اهان امها، او سبها، او او
لا
أو
طبعا
أو
هذا لا يجوز. لكن اتمثل قول الله عز وجل: الا تحبون ان يغفر الله لكم. يعني مفروض ان المراه يعني يتسع صدرها للزوج، لا سيما ان الحياه طويله ومليئه،
وعليها ان يتقي الله عز وجل.
هو طبعا لا شك انه مخطئ، انا لا ارفع عنه اللائمه، هو مخطئ، لكن انا اقصد انك انت يعني حاولي انك انت تعفو عنه، تغفر له زلاته مثلا، لا سيما ان كان رجلا فاضلا. لو كان هو شخص كويس، انسان كويس، لكن بتقع منه بعض الهنات، فخلاص يعني ايه، يعني كفى المرأة نبلا ان تعد معيب. والمفروض ان الرجل يتقي الله عز وجل في هذه المرأة، هذه امرأة ضعيفة مسكينة، يعني الله عز وجل قد ملكك اياها، فالمفروض يعني تتعامل معها بإحسان وبرفق وبلين، وكما قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. فالمفروض أن الرجل يعني يتقي الله عز وجل في المرأة ويعاملها معاملة طيبة. ويعني أنا أنصح أختنا السائلة الكريمة أن هي يعني تتقرب إلى الزوج، معلش حتى لو دعا على خلاف هواك، لكن يعني إيه، وعش سالما صدر. يعني
حكم الصيام إيه؟
الصيام المفروض أن المرأة يعني لا تصوم إلا وزوجها عنها راض أو حاضر أو بحضرته إلا بإذنه، كما قال
النبي في النافلة يعني.
المفروض تستأذنه. نعم.
نعم. لكن لو هي مستأذنة فالصيام صحيح رغم هذه المشحنة.
طبعا مع يعني هو الصيام صحيح لا شك. لكن إحنا بنتكلم في الأول.
في الأول والأفضل. كيف يعرف الإنسان منا أن الله عز وجل عنه راض وأنه يحبه سبحانه وتعالى؟
والله هذا موضوع مهم جدا جدا جدا. لكن حسبي الآن يعني كلمات، وهو أن المرأة منا ينبغي أن يسعى في مراضي الله عز وجل. أولا أن يقيم ما أمره الله عز وجل به، يعني الله عز وجل فرض علينا فرائض، إذا أتى العبد بهذه الفرائض فلا شك أن هذا يكون على هذا الدرب أو على هذا الرصد اللي هو إيه، مراضي الله، إن كده ربنا فعلا راضي عنه وكده ربنا فعلا بيحبه. طيب، وكذلك ينبغي أن يكون هناك دعائم من النوافل. لذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أنه سبحانه وتعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهناك في أعمال الفرائض قد ينقصها أو قد يعوزها بعض الشيء، النوافل بتيجي بتدعم الفرض ده وترقيه، تخلي الإنسان يرقى في مصافي الأخيار والأبرار والصديقين. فالعبد كما قلت مفروض يعمل الفرائض بتاعته، ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل بقى، أعمل البر، حسن الخلق، الصدقة، الصدق في الحديث، تجنب الكذب، كل هذه من أفعال الخير والبر. فالإنسان هو أكيد الإنسان منا يشعر هو كده، لا أنا كده يعني إلى حد ما كويس، لكن هذا يعني هذا الرضا لا يجعله يغتر بنفسه أو لا يغتر بعمله. فينبغي الإنسان أن يسعى في مراضي الله عز وجل سعيا حثيثا دون غرور ودون يعني تطلع نفس أو شرئاب عنق إن هو كده أنا كده الحمد لله يعني من المصطفين الأخيار. لا
أنا ما يزكيش نفسه،
هو أعلم من التقى
سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. أمين يا رب العالمين. الأخت لما تقول تسأل تقول أنا منتقبة وتدخل على بعض الصفحات على الإنترنت ففي بعض النصائح للأخوات المنتقبات في الجو الحار تضع ماء ورد ببخاخة أو ما شابه ذلك فهي ترد عليهم وتقول لا هذا في عطر أو ما شابه ذلك فهل هي محقة أم أن هذا الأمر في سعة شيخنا الكريم؟
لا والله إن كان كما ذكرت السائلة إن كانت الماء بورد دي مما تهيج أو مما لها رائحة نفاذة أو رائحة يعني قد يعني يشموها بعض الرجال فأخشى أن تقع في النهي الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوم امرأة خرجت متعطرة فمرت على قوم فشموا ريحها يعني كتبت عند الله زانية أو بعد الله
صلى الله عليه
وسلم فأنا أنا أخشى أن تدخل في ذلك لكن حسبها أن هي مثلا ترش مية بس بدون ماء بورد أو بعطر يعني مش شرط بورد لا يعني يكفيها ماء وأسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم وسائر الأخوات عامة حر النار فالله عز وجل يقول قل نار جهنم أشد حرا أسأل الله عز وجل السلامة والعافية
آمين آمين يا رب العالمين رجل كبير في السن ومريض شفاه الله فهو لا يتحرك ويريد أن يصلي فهل يعني أحد يوضئه ويممه أو ما شابه ذلك لأنه لا يتحرك شيخنا الكريم
والله يعني يكفيه ذلك وحسبه ذلك لو هو مش قادر بذاته خلاص يبقى بمساعدة الآخرين طيب مش قادر كذلك بالماء خلاص يجيبوا له طبق عليه شوية تراب يحط إيده فيه ويتيمم وحسبه ذلك
يتيمم؟
لا إن عجز عن الماء
لو هو لا يتحرك مطلقا
لا يتحرك خلاص يجيبوا له كما ذكرت آنفا طبق فيه شوية تراب أو عليه شوية تراب يضع يده أو حتى هو ييمم به نعم
لكن يمم. لو حد وضم أو يممه يكون أفضل
طبعا
وزيت الجنة شيخنا الكريم آخر ما نزل من آيات من كتاب الله عز وجل من القرآن الكريم
نعم والله هذا وقع فيه اختلاف بين العلماء بين قائل أنه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذا هو الراجح في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود جاء وقال يا معشر المسلمين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر المسلمين معشر النصارى نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد قال له عمر وما هي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت نزلت في آخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذلك الآية الأخرى التي بعض العلماء يحتجون بأنها كذلك آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل وهي في آخر سورة البقرة كذلك بعض العلماء قال هذه الآية وبعض الآخر كما قلت ذكر الآية التي ذكرناها آنفا
نعم وزيت الجنة أستاذ عصام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا تفضل
انا سؤالين بس
نعم
اول سؤال شيخنا صحة حديث الى من يا رسول قال من سمعتني ولم يصلي عليه
الصوت مش واصلني كويس يا استاذ عصام ارفع صوتك من فضلك
صحة حديث بخيل بخيل من يا رسول قال من سمعتني ولم يصلي عليه
البخيل من سمع اسمي صلى الله عليه وسلم حاضر
وسؤال هل يجوز أن يعني يلبس سراويل قميص مخيط
في الإحرام؟ في العصام؟
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام كات. أما طلاب السلام عليكم. لم أسمع السؤال الثاني. أما طلاب السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. نقطة التلفزيون من فضلك يا أما طلاب تفضلي.
الو
هاتي السؤال
حضرتك انا جوزي شغال
في انا قلت لحضرتك حط التلفزيون من فضلك الله يرضى عنك
ماشي لو سمحت شغال فاعل ويعني الشمس شديده عندنا احنا مجرم تقوى
تسمعها شغال
فهو يعني مش عارف أنا مستمع.
ممكن حضرتك تغيري المكان اللي حضرتك واقفه فيه لاني مستمع كويس معلش يعني غيري مكانك في المكان اللي حضرتك فيه اتفضلي يا فندم قولي ايه هات السؤال
انا جوزي شغال فاعل في مدينة اسوان والجو حار يعني بالنسبة للصيام هو ممكن يسيب الشغل او يطلع فلوس على الايام اللي يفطرها ولا ايه؟
مش قادر اسوان
ايوه لا يستطيع الصيام الكفارة عنه يا حاضر صل تاني السلام عليكم اختم رحمة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك أستاذ
أحمد الحمد لله أهلا ومرحبا يا أم رحمة تفضل
بعد إذن حضرتك لي أربع أسئلة
نعم
بس دلوقتي في دايما بيبقى في العائلات يعني مشاكل منها مثلا بين السلايف بتبقى مثلا واحدة جايرة على التانية فدايما تحاول تكلمها فتخترع أي مشكلة تانية عشان تخصمها وترجع تكلمها وترجع تخصمها فأنا مثلا ليا سلفة كده فكل ما أكلمها تبعد عني وبتختلف الأسباب فانا ما عنديش متحمله ان انا يعني ارمى نفسي حسيت ان انا ثقيله عليها شويه فلو انا ابتعدت عنها فتره يعني فوق اكتر من 3 ايام هيكون حرام عليا على الرغم ان انا والله عملت كل اللي عليا بتختلق اسباب لو اي حد اتخصم عشان هيبقى كل الناس اتخصم بعدها دي حاجه الحاجه الثانيه دلوقتي لا يمكن الانسان ان هو يكنى باسم الذكر لو كان صغير اولى من الانثى لما تكون هي الاكبر
يكنى باسم
يعني ابو فلان ابو مثلا احمد او ابو محمود لو كان الطفل هو الولد هو الصغير الاولى ان هو يكنى باسم الولد او اسم الانثى لو كانت هي الاكبر ثالث سؤال بعد اذنك في سوره البقر ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم امتى تكون الصدقه ان احنا نبديها يعني خير من ان احنا نكتمها
متى تكون فيها رياء إيه؟
انت تكون الصدقة
الاعلان افضل من السر
افضل من ان احنا نكتمها وهل كده يكون في رياء السؤال الرابع بعد اذن حضرتك ممكن
ايوه نعم
دلوقتي بس معلش السؤال ده طول شوية كنت انا بعد ما خلصت انجاب ان شاء الله اخدت اكتر من وسيلة لمنع الحمل بس كلهم عاملين معايا اضطرابات جامدة ورحت لاكتر من دكتورة فهي تكتب لي علاج فما فيش فايده يعني ايه فتره الحيض ما كنتش عارفه لها بدايه من نهايه ومش لون الدم ساعات يكون صريح وساعات يكون لون دم حيض وممكن تقعد عليا اكتر من 12 يوم وخدت حاجات لرفع الدم ما فيش فايده وفي الفتره دي بصب اكتئاب شديد انا مش عارفه اصلي ام اقطع الصلاه ام اصلي وانا علي الدم ما مش عارفه
طيب
فاعمل ايه بالله عليك
حاضر
شكرا
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتصل معنا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تفضل الحمد لله تفضل
لو سمحت يا شيخ بس في سؤال عندي والدي احنا ثلاث بنات وهم ثلاث صبيان ماشي فهو كتب لاخواتي الصبيان كل حاجه يعني ارض وبيوت وكل وقال ان احنا البنات كل ولد معاه بنت يديها 80,000 كتير قليل هو كده خلاص فهل انا يعني لو في نفس حاجه لي يعني ده حرام عليا ولا ايه بالظبط يعني
أستاذة نجوى السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تفضلي يا فندم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا تفضلي
أستاذ أحمد
أيوة نعم تفضلي
أنا معايا طفل يتيم عنده 10 سنين
أيوة نعم تفضلي هات السؤال ربنا يحفظك ويحفظه تفضلي
يعني تعبت بكل حاجة والله هضربك نعمل حاجة والله هضربك وساعد كده ضربه يتعب عليا فيعني ايه ارجع تاني بيتكرر كتير رغم ان هو يتم وانا هو قاعدين بس واحد فيعني ده يعتبر من الكذب
اللي هو بتقولي له والله هضربك وما تضربهوش
طفل يتيم
طيب ماشي
يعني انا ساعات بحلف ان انا هضربه وما اضربهوش
يصعب عليك
يعني يعد من الكذب
طيب ربنا يحفظه لك ويصلحنا ويصلحه في امان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الأخت أمة الله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا مرحبا تفضل
الله يخليك لو سمحت أنا عايز أسأل عن الغش في الامتحانات يعني أنا الحمد لله مربية بناتي إن هم ما يغشوش وعندي بنتين خلصوا تعليم وكانوا متفوقين والحمد لله وما روش بالغش ده خالص كانوا بيرفضوه تماما بس هم علشان كانوا متفوقين فيعني هم يعني مش محتاجين فعندي بنت تانية يعني ايه مستواها اقل منهم الى حد ما مقارنة بيهم يعني فهي طبعا برضو مربياهم الحمد لله بيرفضوا الغش ده تماما في اللجان طبعا بيبقى موجود خاصة في مثلا زي تالتة اعدادي زي ال سنة ثابتة، الحاجات اللي هي بتبقى بيجوا المراقبين مش من نفس المدرسة يعني.
طيب غش ولا لا؟ حتى لو في تسيب في اللجنة هي تغش ولا ما تغشش صح؟
ايوه اي لا احد هقول لحضرتك بس لو هي بترفض اصلا يعني هي
ما شاء الله ربنا يبارك فيها رب العالمين
للمراقب وبتقول له لو سمحت احنا مش عايزين غش، فكله كل البنات بقى بيبقوا مستعدين اساسا للموضوع ده، فهي بتبقى رافضه وهم عارفين ان هي بترفض فكله بيعمل ثورة عليها. طيب. فانا عايز اسال حضرتك هي مثلا لو هي ما بتسعتش للموضوع، لو هي في اجابه سمعتها مثلا من البنات او المراقب قالها او اي حد قالها وهي من غير سعي منها، لو هي كتبتها فيها ذنب عليها او ذنب ان انا قصرت في تربيتها في كده؟
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم ربنا يحفظك ويعزك ويبارك في عمرك.
أرجع فقط إلى آخر سؤال.
نعم التفسير. التفسير نعم. أين.
كما قلت بعض العلماء قال الآية التي ذكرناها آنفا هي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعض العلماء قال أن هذا آخر ما نزل، والبعض الآخر من العلماء قالوا بل آخر ما نزل هو قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لكن الراجح كما ذكرت هو القول الأول، وهو قول أن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
عليه الصلاة والسلام. وزيت الجنة الشيخنا الكريم حديث أنت ومالك لأبيك.
نعم.
هل هذا الحديث صحيح أو مختلف حوله؟ حكمه يا شيخنا الكريم؟
هو مختلف حوله، لكن الذي أنا أدين الله عز وجل به أنه لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما كون الشيخ الألباني رحمة الله عليه قد حسنه فالاختلاف في تصحيح أو في نظر العلماء في الأحاديث له عدة أسباب. السبب الأول مثلا أن العلماء قد يختلفون في راون ما بين مضعف وما بين ممحسن لحديثه، تمام؟ فالعلماء الذين يرون أن هذا الراوي لا يرقى حديثه إلى رتبة الاحتجاج أو رتبة يعني أن يكون في حيز القبول يقولون بضعف الحديث على أساس أن هذا الراوي عليه محور الحديث. طيب البعض الآخر قالوا لا، مثلا لا حديثه يمشى يعني ممكن يدخل في حيز القبول، على إثر ذلك يحسنون الحديث. فالاختلاف الواقع يكون بهذا، لكن الاختلاف لا يكون بهوان، واضح؟ فكون الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن الحديث له وجه، وكون من ضعف الحديث أيضا كذلك له وجه، وهو القول الراجح وهو قول كثير من العلماء أن الحديث لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي الصلاة والسلام. نعم، لكن طبعا هذا لا ينفي البر.
لا طبعا حديث أخر بقى كثيرة جدا. طبعا.
لكن حضرتك تتحدث عن هذا الحديث بهذا المعنى.
نعم صحيح.
لا أو بهذا اللفظ سندا للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نعم. لكن كوقوف بجوار الأب أو أو إن الأب يعني يأخذ حتى كل ما يملكه ابنه فهذا من حقه أم ليس من حقه؟
طبعا طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في عدة أحاديث أن الإنسان لا يستطيع أن يكافئ أباه مهما فعل. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم في هذا المعنى أيضا وفي هذا الإطار يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يجزي ولد والده، يعني اغسل إيدك تماما، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. في الحالة دي بس تقول له يابا أنا وإنت رأس برأس، لكن ما دون ذلك اغسل يدك مهما الإنسان بذل ومهما فعل، حتى الإنسان لو فضل يعني وضع خده ده مداس لرجل أبوه عمره ما هيوفي حقه أبدا مهما فعل.
احفظك اللهم ارحم أبائنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا واحفظ من كان منهم ومن كان منهن على كانت منهن على قيد الحياة. نعم شيخنا الكريم نسأل الله عز وجل أن يصلحنا جميعا. أخ محمد متزوج من عام ويعني مشكلة، وهو لما راح يصلح طلبوا منه وصل أمانة وطلبوا منه مبلغ معين 2400 جنيه كل شهر، وهو رجل عليه ديون ويبدو أنه عنده أقساط وما شابه ذلك وعايز يريد أن يعيش على يعني قدر دخله فلم يستجب له، فماذا يصنع شيخنا الكريم؟
والله أولا كونه مثلا هم
وهل يصح أن يتزوج على عفش هذه الزوجة؟
هذه جائز مش مشكلة يعني إن وجد الجرأة او الجرأة على ذلك.
يعني هو عفشها وما عنده ما قائمة منقولات
بس انا بس عايز اول حاجة في الحتة الجزء الاولى بس الأولى اولا كونه اولا هم طلبوا منه 2500 دول على اساس ان هم قالوا له احنا البنت مثلا قاعد عندها 3-4 شهور او كده يعني, فهم يحتسبون هذا المال مثلا على قد الاكل والشرب والدواء مثلا اللي هي قضته او يعني حصلته في الوقت ده, فهو ان استطاع ان يدفع هذا المال فبها ونعمت. اما كونهم يريدون ان يكتبوا عليه شيك او كده او
وصل
امانه, لا تفعل هذا, لا تفعل, لان يبدو بهذا الشكل انهم يعني في امر بينكم الامر يعني جلل يعني بينكم
ناس ده عهد عام يعني زواج عام يعني 3 أشهر مشاكل
عزيز. وطبعا المفروض ان المراه تستجيب لزوجها دلوقتي, يا بنت الحلال انا مثلا دخلي 10 قروش, مفروض احنا حياتنا نستمها على ال10 قروش دول, لا ان تطلب المراه ما فوق قدر طاقه الرجل, لا المفروض المراه عارفه زوجها عامل ايه, اخباره ايه, الدخل عامل ايه, الدنيا اصلا البلد عامل ايه, المفروض هي تتعين هذه الاشياء وتتعقلها وتعيش على القد زي ما هو قال.
نعم لكن الشق الاخر من السؤال,
لا الشق الاخر انا يعني لا تفعل هذا,
لا يفعل هذا,
افعل
خاصه انه هيوقع نفسه في ظلم ومشاكل لان هي حقوق
كثيره جدا. نعم
صحيح, وهيبقى في اعتداء منه على هذه الحقوق, صحيح. في قائمه منقولات وفي مهر
طبعا
وفي حاجات كده متعلقه بحق هذه
المرأة
حتى ولو كان في والا ان يفصل في الامر,
صحيح
مش كده.
نعم
الاخت ام مروه, نعم لو حد وضع يده على ارض ما مملوكه لاي جهه وتم التصالح عليها وانت عارف حضرتك في اماكن كثيره بيعت بهذه الطريقه,
نعم.
في القديم واحياء كثيره,
نعم.
وبقى يجدول مبالغ طب من الناحيه الشرعيه حكمها ايه؟
لا يجوز,
لا يجوز.
قال صلى الله عليه واله وسلم من ظلم شبرا من الارض طوقه يوم القيامه من 7 أراضين. لكن في حاجه بقى, لو كانت هذه الارض مثلا للزراعه او ما شابه ذلك, فيقول صلى الله عليه واله وسلم من احيا ارضا ميته فهي له. لو كانت الارض هي ارض بور مش بتاعت حد وهو مثلا جه واستصلحها فهي هذه الحال يجوز,
نعم.
لكن كونه يعتدي عليها ومثلا وبعد كده يتصالح او ما شابه ذلك, لا طبعا لا يجوز,
في اعتداء في ظلم.
طبعا
الاخ او الحاج احمد يسالكم الدعاء,
اسال الله عز وجل ان يصلح حاله وباله وان يوفقه لمراضيه, نعم. سبحانه وتعالى, واسال الله عز وجل ان يصب عليه وعلينا وعلى المسلمين جميعا الخير صبا صبا,
امين,
ولا يجعل عيشنا واياه واياكم, آمين. والمسلمين كدا كدا,
اللهم امين. السهو في الصلاه شيخنا الكريم,
نعم.
لو هو نافي في مثلا وهو راكع فبدل من ان يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الاعلى, والعكس في السجود قال سبحان ربي العظيم بدلا من ان يقول سبحان ربي الاعلى, او وجد نفسه يقرا التحيات, فما حكم هذا السهو؟
اولا هذا ليس عليه سهو, يعني يكون مثلا وهو راكع سبحان ربي الاعلى بدل ما يقول سبحان ربي العظيم, او في العكس وهو ساجد سبحان ربي العظيم بدل ما يقول سبحان ربي الاعلى, هذا لا يعد سهوا او لا يسهو الانسان فيه, يعني لا يسجد سجد السهو,
لا 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 يترتب عليه احكام يعني,
لا 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 خالص.
نعم
وكذلك
كذلك ايه
التشهد, هو مثلا لسهوه مثلا بدل ما يقرا الفاتحه قرا التشهد, كذلك يعني ارجو ان لا يكون عليه شيء, لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه, وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم سبحانه وتعالى وعز وجل. اللحيه وحكم اطلاقها
واجبه,
واجبة؟
نعم.
عند الجمهور أم هذا الرأي الذي تختاره
أنت؟ لا أنا ليس لا أقول كلاما تلقاء, إنما هذا قول جمهور العلماء, وأستدل بعدة أحاديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى وحفوا الشوارب أطلقوا اللحى, وفي رواية أرخوا اللحى, وفي رواية أطلقوا, وفي رواية وفروا إلى آخره, فالأحاديث التي وردت في إطلاق اللحى أحاديث كثيرة جدا وهي تبلغ حد التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
شغال في وظيفة وهذه الوظيفة تحول بينه وبين اللحية, تمام, فهل يحلقها أم لا؟
لا يحلقها,
وزيت الجنة شيخنا الكريم. نعم. سؤال آخر, دعاء القنوط في الفجر, أخونا الكريم يسأل ويقول يعني هل يدعو معهم أم يسكت, وهل يصلي خلف هذا الإمام الذي يقنط في صلاة الفجر أم يبحث عن مسجد آخر؟ نعم
أولا القنوط في الفجر لم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, إنما هذا قول قاله بعض الشافعية, والقائلين بمسألة القنوت في صلاة الفجر استدلوا بحديث ضعيف جدا باتفاق علماء الحديث، وهو القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه في حديث أنس يعني، أنه ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا حديث باتفاق علماء الحديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن هذه عبادة، والأصل في العبادات التوقف كما يقول بذلك جمهور العلماء. يعني هو يحاول بقدر المستطاع أن يبحث عن مسجد آخر، أو يحاول أن هو يعني يبذل نفسه لإحياء السنة، أن هو يخلي المسجد هو بيصلي فيه ما يعمل مشكلة.
طب أنا هرجع لأن أخونا لما أتكلم عن اللحية ذكر أسماء مشايخ جلاء وعظماء رحمة الله عليهم أجمعين. فهب أن مثلا لي أستاذ في الجامعة أو لك أو لنا جميعا هو نحسبه على خير وعالم وجليل أو حتى مربي أو وليس صاحب لحية، هل يؤخذ منه العلم أم يترك لكونه غير ملتحي؟
لا طبعا. يعني الحكمة ضالة المؤمن، أن وجد فهو حق به. رب إنسان مثلا كما حضرتك ذكرت هو عالم، لكن للأسف هو مثلا يعني مش ملتحي، وكثيرا هذا ما نجده في الجامعات. يعني مثلا كان يدرس لنا بعض الدكاترة
هم ملء الدنيا،
ملء السمع والبصر.
نعم
أيوة. هو مثلا يعني هذه المسألة هو أخطأ فيها، لكن مش معنى أنه هو أخطأ فيها أو أنه هو مثلا جنبه الصواب فيها إن أنا أتركه بالكلية، أسيبه كده وأترك كل ما عنده من علم. لا، أنا الخاسر، أنا الذي سأخسر، لكن خلاص أنا أخذ ما عنده من العلم والفضل والحق وأترك هذه الجزئية، لا أخذها، لا أقبلها. وما ذكره السائل الكريم من هؤلاء العلماء الأفذاذ التي يعني قل أن يسمح، أو مش أقول الكلمة دي عشان ابن تيمية لما الشوكاني لما قالها العلماء ردوا عليه، يعني قالها في ابن تيمية، قال شيخ الإسلام الذي سمح به الزمان وهو بمثله بخيل. لا طبعا الكلمة فيها مخالفة يعني عقائدية يعني، لكن أنا أريد أن أقول أن هؤلاء العلماء الذين ذكرهم ليس لهم نظير في الدنيا، ومع ذلك أخطأوا في هذه المسألة.
تمام.
فمش معنى
كلنا يصيب ويخطئ،
كلنا ذو خطأ. نعم. وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، سبحان الله إنسان. نعم. يعني حسناته وسيئاته أو زلاته.
هذا يكفي يعني عشان بقية الأسئلة. لكن هو عشان ذكر بعض الأسماء. نعم. فيبقى من باب يعني الإنصاف. أخونا الأستاذ عصام ذكر حديث البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي.
لا، هو اللفظ البخيل من ذكرت عنده،
لما هو صحة الحديث.
صحيح. نعم.
صحيح.
نعم.
نعم، البخيل من ذكرت عنده
فلم يصلي علي.
فلم يصلي علي. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. معذرة. أمة الله زوجها يعمل في أسوان، أو هو أيا كانت الوظيفة، ولا يستطيع الصيام في رمضان طبعا من شدة الحر، فما عليه من كفارة؟
لا، المفروض يصوم طالما أنه عنده استطاعة، عنده قدرة، يصوم. يحاول بقى يعني يفعل أي شيء، لكن طالما أنه قد حل عليه الشهر وهو عنده قدرة على الاستطاعة على الصيام، لا يجوز له أن يفطر إلا لمرض كما ذكر الله عز وجل.
نعم، جزاكم الله خير. أم رحمة، مشاكل في العائلات، في بيت دايما بيوت العائلات الا من رحم الله بيبقى فيها مشاكل. نعم. سلفتها. نعم. مش عارف ايه، وبعدين تقول نتخاصم نتصالح نتصالح نتخاصم.
نعم.
ففي واحده بعينها يعني كل ما هي تتقرب منها هي يعني تحدث لها بعض المشاكل، فهل يصح او يجوز ان تبتعد عنها اكثر من 3 ايام شيخنا الكريم؟
يجوز ذلك، لا سيما ان كان لتاديب، والأمر كما قال القائل ومن يهن يسهل الهوان عليه. الإنسان يعني لما بيقعد يهين نفسه قوي بيبقى أصبح منتهن على طول. فهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طيب الإنسان اللي عمال يبدأ بالسلام ده وعمال ألح عليه وحاول أكلمه وحاول أذاديه مش عايز يقبل خالص، خلاص اترك خلاص، طالما أنا حاولت مرة واثنين وثلاثة والإنسان مش مستجيب معايا، خلاص أتركه. هي ذكرت بقى ممكن بعد فترة مثلا أرجع ليها أو أكلمها، الأمور تكون هديت شوية، في هذا الحال ما فيش مشكلة.
نعم، جزية الجنة وأصلح اللهم بيننا جميعا يا رب.
يا رب.
الإنسان يكن باسم المولود الذكر ولو كان صغيرا ولو كان طبعا انت حضرتك تعلم ان بعض البعض ممكن يرزق بالانثى قبل الذكر فيطلق مثلا عليه وتكنى ويكنى مجرد ما ياتي الذكر يكنى باسم ولده ويتركون اسم البنت. فالافضل ايه شيخنا الكريم؟
والله عادي الامر في هذا واسع. يعني مثلا الصحابه كانوا يكتنون باسماء بناته، يعني مثلا ابو امامه وهكذا، يعني في سائر الصحابه كثير جدا من الصحاب كانوا يكتنون باسماء بناتهم. وكذلك بلك الافضل ان الانسان يكتني بكنيه ولده، لا سيما ان كان هذا الولد بكرا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان طفلا، وده كان طفل عايز صغير شاب، هو ابو يا ابا عمير ما فعل الدغير، كان لسه شاب طفل صغير، ومع ذلك كناه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء استحب من هذا او استخرج من هذا الحديث فائدة ان الانسان يجوز له ان يكتني حتى ولو لم يولد له اصلا. ما هو ابو الحاج ده كان طفل، يعني لا لحق يتجوز ولا عمل اي حاجه خالص.
عن ام عبد الله عائشه رضي الله عنها
مثلا،
وهي لم تنجب رضي الله تعالى عنها،
كانت تكتني باسم ابن اختها،
ابن اختها رضي الله عنها وارضاها.
امين.
نعم. اذن فالامر في سعه.
واسع في ده.
نعم. لكن لو تركوا كنية البنت زي ما هي ما فيهاش حاجه.
لا عادي خالص. صحيح.
نعم. صدقه متى تكون في العلن افضل من ان تكون في السر؟
تكون في العلن افضل اذا كان المرء يفعل ذلك لكي يهيج مشاعر الاخرين. بمعنى لو انا مثلا قاعد في وسط جماعه كتار وانا عارف ان الجماعه دول ذوي ثراء، فانا لو اخرجت صدقه يبداوا ايه؟ يا لا فعلا انا خرج انا كما صدقه، وهكذا يستحثوا همم الاخرين بهذا الفعل. ففي هذه الحال لا يكون فيه شيء من الرياء، بل هذا فيه يعني كما قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإنسان في مثل هذا الحال يجوز له أن تكون الصدقة في العلن.
نعم. وهذا لا يتنافى مع الرياء إن أراد بهذه النية
إطلاقا. صح.
لا الرياء طبعا نعوذ بالله منهم. نعم. يراد أن يحدث الناس عنه وكذا وكذا، نسأل الله العفو والعافية. أخذت وسائل لمنع الحمل بعد فترة في اضطرابات في مسألة الدورة أو الحيض. شيخنا الكريم تقعد معها أكثر من 12 يوم، فبيجي لها مش عارفة تصلي وتعمل إيه، وده بيصيبها بنوع من أنواع الاكتئاب، نسأل الله العفو والعافية. فماذا تعمل؟
والله تبني على ما كانت عليه الدورة في الأول، في أول أمرها كان مثلا 6 أيام 7 أيام على حسب ما كانت، تبني على ذلك، وما زاد على ذلك يعني يعد في الاستحاضة،
يعني هي تعود إلى سابق عهدها.
الأمر الأول طالما الأمور فيه اضطرابات شديدة جدا وهي مش قادرة يعني تتعين أو تعين الأيام قدرة، فكما قلت تبني على ما كان في الأول.
وما زاد فهو استحاضة. تغتسل وتتوضأ لكل
صلاة،
بس طبعا تبقى غسل واحد وتتوضأ لكل صلاة.
ما هو غسل واحد مش تغتسل لكل صلاة يعني.
عشان الجملة أنا قلتها فممكن تفهم خطأ.
لا يا شيخنا.
نعم. الأخت نجوى مع طفل يتيم عنده 10 سنوات، ربنا يحفظه ويرحم والده يا رب العالمين. لما بيخطئ انت مش عارفه تعمل معاه ايه، تقول له والله لا هضربك، انا هضربك وبعدين ما تضربوش، فهل هذا يعد من الكذب شيخنا الكريم؟
لا يعد هذا.
طب هل يلزمه كفاره؟
لا يلزمه، انما هذا له يمين.
طب شيخنا لو هتضربه ضرب للتربيه، فهل هذا يعد قهرا لليتيم؟
لا ليس كذلك، انما يعني الإنسان يجوز له أن يؤدب طفلا يتيما إذا كان هذا للتقويم، لكن هناك فرق بين الضرب للتقويم والضرب يعني للإيذاء أو الضرب المبرح
للانتقام.
هذا لا يجوز طبعا، لا يجوز لا في حق يتيم ولا في غير يتيم. فهي إن كان هذا التقويم أو الضرب للتقويم والتأديب والحث على الفعل الخير يعني أو الأدب أو حسن الخلق، هذا جائز ما فيش مشكلة إطلاق.
نعم. وزيت الجنة شيخنا الكريم. كان في سؤال كان ورد الينا من فتره، مدرس وعنده طفل يتيم او اطفال احيانا بيبقوا يتامى في الفصل ما بيعرفش يتعامل معاهم ازاي.
نعم.
بيخاف من هذا المنطلق انه يضربه كما يضرب بعض الصبيان ان اخطاوا حتى لا يقع تحت يعني انه يقهر يتيما او يؤذي يتيما. نعم شيخنا.
لا قهر اليتيم هذا له عده صور، يعني مثلا لو ان رجلا مثلا عنده مثلا هو قائم على أرباب مثلا إخوان أخ له قد مات، يعني واحد عيال أخوه بربع عيال أخوه مات وخلف أولاد صغار، فالعم مثلا قهر هؤلاء الإنسان بأن أخذ حقه،
ده القهر.
ده القهر. لكن مثلا يقوم هو مثلا الولد عمل خطأ فهو قوم لا يا ابني تعملش كده والولد عاد لمثل هذا الفعل لا في هذه الحالة يعني
يعاقب
يجوز له أن يعاقبه لكن
بحسب
يعني ضرب غير مبرح
تمام
نعم
وإلا لو خالف ذلك هيكون يفسده بهذا الدلال
صحيح
نعم. أمة الله الغش في الامتحانات وهي ذكرت أنها ما شاء الله ربت بناتها على عدم الغش وهذا شيء طيب ومحمود
يحفظهم يا رب إن شاء الله
ابنتها الثالثة يعني ربما ترفض أن تأخذ شيئا حتى لو كانت اللجنة فيها تسيب من بعض المراقبين لكن لو سمعت شيئا دون استشراف نفس هي لا تريد أن تغش أو تفعل شيئا فلا أن تستفيد من هذه المعلومة التي وردت إليها قدرا شيخنا نعم. الكريم
والله في هذه الحالة يجوز ما فيش مشكلة طالما أنها كما ذكرت آنفا أن هذا لم يكن عن استشراف ولم يكن عن تطلب لهذا الفعل وأن لأن هي مثلا بتشوف اللي حواليها أو اللي وراها أو كده مثلا بيقولوا البعضهم أو كده لكن جت لها الكلمة فخلاص في هذه الحالة يجوز ما فيش مشكلة
تمام طب هي أحيانا بترفض والبنات بيزعلوا منها يقولوا لها أنت يعني زي يعني لا يعني مبطول ما حرام الغش ما تغشوش بتاع فكنا كده كائن غريب موجود في في اللجنه
لا هم البنات اللي ما لهمش حق ان هم يزعلوا لان اللي بيعملوه ده غلط والغش حرام يعني من غش او من غشنا في لفظ الاخر يعني لا يجوز يعني ليس منا كما في الحديث يعني فالانسان المفروض ان كل مال يتكسبه الانسان من وراء هذا الشهاده التي اخذها بدون وجه حق يعني الفلوس فيها حرام او لا يجوز له هذا المال هو كما ذكرنا لو كانت البنت خدت المعلومة بدون لا تطلع ولا استشراف في هذه الحال يجوز
هو الغش هو اللي بيعمل لنا المدرس الضعيف هو اللي بيعمل لنا الدكتور الضعيف هو اللي بيعمل لنا المهندس الضعيف هو اللي بيعمل
مفاسد كثيرة
لأنه هو للأسف نعم. ما أخذ الشهادة إلا من رحم ربنا عز وجل بغير وجه حق غش عمل كده وبيطلع بعد كده يشخص غلط يبني غلط يصلح غلط
صحيح.
نسأل الله العفو والعافية
آمين يا رب.
ربنا يتوب علينا ويصلحنا
يا رب.
ورزقنا وياكم الهداية
يا رب شيخ
لأنه وياك كده والمسلمين والمسلمات ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة فضل الشيخ محمد مصطفى مصطفى الكناني حفظكم الله ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يرزقنا وإياكم في شعبان العمل الصالح والطاعة والصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر وصلة الأرحام أسأل الله عز وجل أن يحفظ مشايخنا فضيل الشيخ أبا إسحاق الحويني وأن يشفي شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا ومرضى المسلمين هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ربي واتوب اليك دمتم في طاعه الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
فاسألوا أهل الذكر